Demokrasia kupitia vitendo vya hujuma na mauaji ya kigaidi, wakati huu ambapo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani zinafanya mazungumzo ya kufikia makubaliano kuhusu shughuli za nyuklia za Iran. Araghchi amesema vyombo vya usalama vya Iran viko macho na vimewekwa katika hali ya tahadhari kutokana na uzoefu wake wa majaribio ya hujuma na mauaji ya kigaidi yaliyofanywa huko nyuma. Majaribio ya utawala wa kizayuni wa Israel na makundi fulani ya maslahi maalum ya kuharibu diplomasia kutumia mbinu mbalimbali yapo wazi kwa watu wote kuona. Araghchi amesema hayo katika ujumbe aliyotuma na wakili wa jana Jumatano. Amethibitisha kuwa vyombo vya usalama vya Iran viko katika hali ya tahadhari kwa kuzingatia matukio ya huko nyuma, majaribio ya hujuma na mauaji ya kigaidi. Kusisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu itatoa jibu halali na kali kwa kutotumia kitendo chochote cha uchokozi. Halikadhalika, waziri wa mambo ya nje wa Iran ametahadharisha kuhusu propaganda chafu na kampeni ya upotoshaji iliyoelekezwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Wale wanaotaka kupotosha fikra na maoni ya umma wanaweza pia kutarajiwa kubuni madai ya kustajabisha, kubuni vitu kama vile picha za satelaiti zenye sura ya Araghchi. Alisema wanadiplomasia huyo mkuu wa Iran amesisitiza kuwa shughuli za amani za nyuklia za nchi hii na uwezo wake wa kurutubisha madini ya urani ziko chini ya uangalizi wa kitaalamu wa kimataifa ameongeza kusema hali halisi, kila miligramu moja ya urani iliyorutubishwa nchini Iran iko chini ya usimamizi na ufuatiliaji wa mara kwa mara wa IAEA. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam Tanzania imeakhirisha kwa muda fulani kesi ya kusambaza taarifa za uongo katika mtandao wa YouTube inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tanzania CHADEMA, Tundu Lissu. Hii ni katika hali ambayo Tundu Lissu na mawakili wake wamepinga kesi kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Kwa hivyo waandishi wa habari waliokuwepo mahakamani Kisutu jijini Dar es Salaam leo, Tundu Lissu amegomea kesi yake ya kuchapisha taarifa za uongo kwa njia ya mtandao wa YouTube kusikilizwa kwa njia ya video, na badala yake ametaka kesi hiyo isikilizwe kwa njia ya wazi. Taarifa hiyo imetolewa leo Alhamisi Aprili 24, 2025 na askari magereza mwenye nyota tatu wakati kesi hiyo ilipotajwa kwa mara ya pili kwa njia ya mtandao. Askari huyo wa magereza ambaye hakujitambulisha jina lake ametoa taarifa hiyo kwa njia ya video akiwa mahabusu. Awali wakili wa serikali mwandamizi Job Mrema alikuwa ameieleza mahakama ya Kisutu mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Mhine kwamba kesi hiyo imeitwa kwa ajili ya mshtakiwa kusomewa hoja za awali na upande wa mashtaka upo tayari, ila mshtakiwa hayupo mahakamani hapo. Kutokana na maelezo hayo, upande wa utetezi umepinga upande wa mashtaka kumsomea hoja za awali mteja wao kwa njia ya video, na badala yake wanataka mshtakiwa apelekwe mahakamani kama sheria inavyoelekeza. Wakili wa utetezi Peter Kibatala amepinga Lissu kusomewa kesi kwa njia ya video kwa madai kuwa sheria iko wazi. Wakati tunaandaa taarifa hii, uamuzi wa mwisho kuhusu kesi hiyo Hatua ya Afrika Kusini ya kuongoza kampeni muhimu ya sheria katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ dhidi ya mauaji ya umati yanayofanywa na Israel huko Gaza ni ushahidi wa msimamo wa kishujaa wa nchi hiyo ya Afrika. Wanasheria wanasema Pretoria haina namna nyingine isipokuwa kuendelea kuwaunga mkono wananchi wa Gaza. Tarehe 29 Disemba 2025 imerekodiwa katika kumbukumbu za historia ya baada ya mwaka 1964 kama siku muhimu ambayo nchi hiyo ilifungua kesi dhidi ya utawala katika mahakama ya ICC, ikiwasilisha hoja za kisheria na kina zenye mashiko wakati wa Israel kwenye ukanda wa Gaza unakanyaga mkataba wa kimataifa wa kuzuia mauaji. Hayo yamesisitizwa na timu ya wanasheria wa Afrika Kusini kujumuisha wataalamu wa sheria za kimataifa. Timu hiyo imeiomba mahakama ya kimataifa haki ICJ yenye makao yake mjini The Hague kuchukua maamuzi ya kiuadilifu ya kuwatendea haki wa Palestina ambao wamedhulumiwa vibaya kwa kipindi cha zaidi ya miaka 75 na kuanzisha wa Israel kwenye maeneo yao. Tarehe 26 Januari 2024, ICJ iliamuru serikali ya Israel kuchukua hatua zote za kuzuia kufanyika vitendo vyovyote vinavyopigwa marufuku ibara ya 27 wa mauaji na kuchukua hatua za haraka na kuthubutu kuwezesha utoaji wa huduma za msingi zinazohitajika. Kwa upande wake, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Irene Pandora amesema kuwa ni wazi kwamba wameshindwa kusitishwa kwa mashambulizi ya kimbari ya Israel kwenye ukanda wa Gaza, kuchukua mapungufu ya mifumo ya kisheria kimataifa na kuzidisha upya udharura wa kufanyiwa mageuzi ya kimsingi taasisi za kimataifa hasa Umoja wa Mataifa. Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri na mwenzake wa Jibuti Ismail Omar Gule wametangaza uungaji mkono wao kwa jitihada za kumaliza vita kwenye ukanda wa usalama wa baharini katika bahari. Shirika la habari la Shinua limeripoti habari hiyo na kuongeza kuwa marais hao wawili wamelaani uvamizi mpya wa Israel katika ukanda wa Gaza ambao unaashiria utekelezaji wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Taarifa pamoja ya marais hao baada ya kumalizika mkutano wao nchini Jibuti inasema wawili hao wamesisitiza uungaji mkono wao kwa maazimio ya mkutano wa dharura wa kilele wa nchi za Kiarabu kuhusu Pretoria uliofanyika nchini Misri Machi 4 ambao ulisisitizia haja ya kusitishwa vita mara moja huko Gaza na kuasisiwa taifa huru la Palestina kwenye mipaka ya 1967 huku Quds ukiwa mji mkuu wake. Kuhusu usalama wa bahari ya Sham, marais wa Misri na Jibuti wamepinga majaribio yote ya kutishia usalama na utulivu wa njia za baharini, wakisisitizia umuhimu wa kuimarishwa utaratibu kati ya mataifa ya Kiarabu na Afrika yanayopakana na bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden. Wametoa mwito wa kuanzishwa baraza la nchi za Kiarabu na Afrika zinazopakana na bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden itakayotoa jukumu la kupiga jeki uratibu na ushirikiano wa kikanda na kuzingatia sheria za kimataifa za baharini. Kadhalika, marais hao wawili wametangaza kuunga mkono juhudi za kurejesha umoja, amani na utulivu katika mataifa ya Kiarabu yanayokabiliwa na migogoro, hususan Sudan, Siria. Maafisa usalama wa serikali ya shirikisho ya Marekani wamefanya uvamizi ulioratibiwa vyema kwenye makazi ya wanaharakati wanaounga mkono Palestina wanaohusishwa na chuo kikuu cha Michigan. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti habari hiyo na kueleza kuwa maafisa hao wamewazuilia na kuwahoji wanaharakati wengi watetezi wa Palestina mwezi huo, mbali na kukamata vifaa vyao vya elektroniki na mali zao. Shirika la wafanyikazi waliohitimu cheo linasema operesheni hiyo iliyofanywa kuchukuliwa na polisi wa upelelezi wa Marekani kutodeshi wa jimbo la Michigan. Askari wa idara za kulenga nyumba za wanaharakati hao katika maeneo ya Ann Arbor, Ypsilanti na Canton. Vyanzo vya habari vimesema kuwa mkutano huo ulifanywa kutokana na maagizo ya sheria mkuu wa Michigan. Muungano wa HCO umeshutumu vikali uvamizi na ukandamizaji ulaani vikali hatua zilizochukuliwa za ukandamizaji hii leo na huko nyuma dhidi ya harakati za kisiasa. Muungano huo umetoa mwito wa kuwajibishwa na kurejeshwa vima maafisa wa chuo kikuu cha Michigan na ofisi ya mwanasheria mkuu wa jimbo hilo. Umetoa amri uvamizi huo ni sehemu ya kampeni pana ya nchi nzima ya Marekani ya kukandamiza wanaharakati wanaotetea Palestina, haswa kwenye vyuo vikuu. Katika miezi ya hivi karibuni, maandamano ya wanafunzi na mkusanyiko ya kutaka kusitishwa mapigano huko Gaza na kutenga kutoka kwa Israeli kumekabiliwa na usumbufu unaoongezeka na vyuo vikuu vingine vikisimamishwa wanafunzi. Utawala wa Donald Trump pia umezidisha uchunguzi mbinyo na ukandamizaji dhidi ya makundi yanayounga mkono Palestina. Wakosoaji wanasema hatua hizo zinakiuka uhuru wa kujieleza na kulenga upinzani dhidi ya sera za kigeni. Zaidi ya marais 100 wa vyuo vikuu na taasisi za elimu hivi karibuni walitoa taarifa pamoja wakipinga sera za utawala wa Trump kwa taasisi za elimu ya juu. Baada ya chuo kikuu cha Harvard kusema utawala huo unatishia na naibu waziri wa mambo ya nje wa masuala ya kisiasa wa Iran amesema mchango wa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani aliaga dunia hivi karibuni, Papa Francis, ambaye daima alikuwa mstari wa mbele kusaidia wanyonge na wahanga wa unyanyasaji na ukatili, na vile vile msimamo yake kijasiri dhidi ya ukandamizaji, dhuluma, ubaguzi na unyanyasaji kamwe haitosahaulika. Wakati akitia saini kitabu cha salamu za rambirambi katika ubalozi wa Vatikani hapa Irani kwa mnasaba wa kuwahudhuria Papa Francis, Majid Kathrabachi kwa niaba ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na serikali ametoa salamu za pole kwa balozi na viongozi wa Vatikani na Wakristo wote duniani na wafuasi wa viongozi wa kanisa Katoliki na kumwombea katika mazungumzo na balozi wa Vatikani na naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran katika masuala ya kisiasa. Baada ya kumwombea pia amepongeza na kusifu nafasi ya Papa Francis kusisitiza atakumbukwa kwa msimamo wake katika kukuza na kuimarisha amani na umoja kati ya mataifa mbalimbali ya kusaidisha mazungumzo na maelewano kati ya wafuasi wa dini. Mwisho wa taarifa ya habari. Umoja wa Mataifa umesema kuwa umekumbwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza na kutahadharisha kuwa eneo hilo linapitia katika hali ngumu sana tangu kuanza vita hiyo ukanda huo. Jens Laerke, msemaji wa ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa, aliashiria kuwa hadi sasa zimepita siku zaidi ya 50 ambapo hakuna msaada wowote wa kibinadamu uliofika ndani ya Gaza, huku utu, maji wa bidhaa za kibiashara pia ukiwa umesimamishwa kwa muda mrefu. Sasa tunatarajia kuwa ukanda wa Gaza hivi sasa uko katika hali mbaya zaidi tangu kuanza vita na mauaji ya kimbari kutokana na utawala wa kizayuni wa Israel kuzuia kuingia misaada ya kibinadamu. Kuwa kuna dalili za wazi za kuwepo maafa makubwa na hali ya kibinadamu ni mbaya zaidi huko Gaza kutokana na kuendelea vita na mauaji ya kimbari. Utawala wa kizayuni tangu tarehe 18 Machi mwaka huu, baada ya kukanyaga makubaliano ya usitishaji vita, situkuwa umefunga njia za kugawa misaada na kuingiza bidhaa za chakula na dawa kwenye ukanda wa Gaza, lakini pia Israel imefanya mashambulizi makubwa ya anga katika maeneo mbalimbali ya Gaza, ikiwa ni pamoja na kushambulia mahema ya wakazi wa Gaza, jambo ambalo limesababisha kuongezeka idadi ya vifo vya raia wa Palestina. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya watoto 600 wameuawa washahidi katika mashambulizi hayo. Aidha, mamia wa Palestina wanaugua maradhi mbalimbali na hawana chakula. Dr. Marwan Al-Hams, mkurugenzi wa hospitali za muda katika ukanda wa Gaza, anaeleza kuwa Gaza inakabiliwa na vifo vingi vya majeruhi na wagonjwa, na hiyo imetokea kutokana na kuendelea mashambulizi ya wazayuni na kuzuiwa wagonjwa kutoka Gaza kuelekea nje ya ukanda huo kwa ajili ya matibabu. Hali hiyo ya kusikitisha inaendelea huku dunia ikitazama tu bila ya kuchukua hatua zozote za maana za kukabiliana na janga hilo la kibinadamu. Ripoti zinaonyesha kuwa vikwazo na ukwamishaji wa kikatili unaofanywa na Israel kwa kuzuia kupelekwa bidhaa za chakula na dawa na huduma nyingine huko Gaza vimeyafanya maisha wa Palestina zaidi ya milioni 2 kuwa jinamizi lisilokwisha. Ni wazi kwamba baada ya kuvunjika makubaliano ya kusitisha vita, kwa lengo la kutoa mashinikizo ya kiwango cha juu harakati ya mapambano ya ukombozi wa Palestina kwa kisingizio cha kuleta usalama, utawala wa Kizayuni umeamua kuadhibu raia wote wa Gaza kwa kuwasababishia njaa na magonjwa mbalimbali. Ya wiki. Baada hapo tutakuletea makala yetu ya kila siku ya leo katika historia ya muda utakavyoruhusu. Tutakuwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa siku hii ya matangazo.
Iran juma hili.
Jambo kwa msikilizaji na karibuni katika makala hii ya Iran juma hili ambayo itaangazia dunia ya kisiasa na mazungumzo ya siasa pamoja kati ya Iran na Marekani mjini Roma na pia mkutano ujao wa Iran na Afrika. Karibuni.
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, խոսափողը Մաչելի Քեշիշյանն է։
Բարևելի
Մազմուզասիրանուրը մոլիա քաչի եսիմ ու իրանի 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 մոլիա
Arakchi aliendelea kwa kuandika, kunieleza ni kwa namna gani wengi
كمين أعاد عقارب الساعة للوراء وجعلت سردية القائمة على انتهاء المقاومة غير واقعية بحسب الإعلام العبري.
قصص الأثر أصيب نتيجة انفجار العبوات الناسفة، وما حصل يعزز الخشية في الجيش الإسرائيلي إنه كان هناك كمين محكم، وعندما رفع المخربون رأسهم لفتحة نفق قريبة من الحدود مع إسرائيل وقد رأوا الجيب الذي كان يقل مجندات إسرائيليات من قوات الجمع الميداني وأطلقوا نحوه قذيفة أرمجي، وعند وصول قوة الإنقاذ فجروا ضدها عبوات ناسفة، حيث كان المخربون يعلمون أن الجيش الإسرائيلي يتحرك هناك بآليات غير محصنة مع الشعور بالسيطرة على المكان.
قامت غيرة
حرب العصابات هي أكبر ما رأيناه منذ فيتنام وقبل الأحرب، فلا يمكن الانتصار في حرب العصابات ولنتحدث عن الطرف الآخر. وكيف نستعد في حين نرى أن حماس تجند مقاتلين جددا وأن لديها 30,000 مقاتل؟
وبعد انتصار عمليات القسام عاد الفيديو الذي مثله كتاب الشهيد عزيزين القسام لعملية كسر السيف بالقرب من السياج الفاصل تحت خانون، استكمال عمليات مصر لأذهان صانعين قراري في الكيان.
وفي وقت تتطاير الاقتراحات السياسية لإنهاء الحرب وتنتشر مزاعم الانتهاء من حركة حماس، يأتي كمين كسر السيف ليضع عقاب على حروف التفاوض.
Yeah, same up.
maonyesho ya Iran Expo.
شكرا لي زميل طلال درويش ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي فيصل نائب الامين العام للجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين. دكتور علي حياكم الله, اهلا بكم في لقائنا.
حياك الله وتحياتي لك
ولجمهوريه. دكتور, تتصاعد حرب الاباده الصهيونيه في قطاع غزه حاصده المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع, فيما المقاومة على الأرض تواصل عملياتها وهناك تصاعد ملحوظ بالعمليات خلال الأيام الأخيرة. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وتصاعد عمليات المقاومة؟
نعم, هذا عدو سمته الأساسية سمة فشية سمة احتلال, يعتبر نفسه أنه هو صاحب القرار وصاحب اليد الأولى في استمرار حرب الإبادة وحرب الاستقلال والتطهير العرقي التي تستهدف النيل من إرادة وصمود شعبنا فإذا ويمعن نتنياهو وغلاة المتطرفين أمته بالجبار
وسموتريتش
في الحرب المجنونة وفي ارتكاب المجازر والمحارب ضد أطفالنا ونسائنا مدارسنا مستشفياتنا مؤسساتنا بنيتنا التحتية وبنفس الذي يصب إليه نتنياهو في إدامة هذه الحرب لإدامة حياته السياسية وإدارة الحكومة الإسرائيلية, وباعتقاده أنه يمكن بمزيد من القتل والتدمير يستطيع أن يفرض مشروعه التهجيري لأبناء قطاع غزة إلى خارجها وأيضا الضم الكبير لمساحة كبيرة في الضفة الفلسطينية وتهجير أبناء المخيمات إلى خارجها, ويمكن تهجير أبناء الضفة إلى خارجها إلى الأرض. وهذا مخطط نتنياهو وحكومته, وهو يمعن في هذه المجازر من أجل أن ينجز أهدافه التي وضعها منذ معركة طوفان الأقصى والتي تقع في مقدمتها كسر إرادة المقاومة, تصفيتها, تجريدها من السلاح, تهجير أبنائها, وأيضا ضرب حاضنتها الشعبية, وبنفس القدر تأبيد الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة واستمرار حرب التجويع علّه يكسر إرادة المقاومة ويفرض عليها شروط صفقة تبادل غير منصفة من خلال هذه الأعمال العدوانية, ويستخدم هذه الجرائم من أجل بناء دولة إسرائيل الكبرى, الدولة التوراتية المدعوة على أرض فلسطين وعلى جزء من الأردن ومصر والجولان وأيضا العراق وربما السعودية في إطار التأسيس لنظام فرد حكومي جديد.
نعم, طيب دكتور, تلويح بزيادة التصعيد يطلقه نتنياهو ويتوعد بالقضاء على حماس. الإعلام العبري ينتقد تصريحات نتنياهو ويصفها بالذهاب إلى المجهول, هذا بالإضافة طبعا إلى رسائل اعتراض على الحرب تصاعدت في المدة الأخيرة وأيضا النزاعات على أرضية الإقالات. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب والنزاعات على المستوى الرسمي؟
نعم, العدو الإسرائيلي مني بضربات كبيرة, خاصة أن جيشه أنهك وقعت به خسائر غير مسبوقة, ليس أقل من 5,000 قتيل وأكثر من 15,000 جريح و 5000 دخلوا المصحات العقلية ناهيك عن تدمير أكثر من 3000 دبابة وآلية وأيضا الانهيار المعنوي وهروب كبير لجنود الاحتياط ودفع بالعديد منهم لإصدار مذكرات تدعو إلى وقف الحرب وعدم الاستعداد للخدمة في الإسرائيلية. وبنفس الاتجاه أهالي الأسرى الإسرائيليين يتحركون بعشرات الآلاف ليضغطوا من أجل وقف الحرب لإنقاذ أبنائهم من وحشية نتنياهو نفسه. وبذات الاتجاه وقعت خسائر كبيرة بجيش الاحتلال، وأن الرأي العام الإسرائيلي بمعظمه أصبح ضد الحرب لأنه بعد 18 شهر لم يحقق العدوان أهدافه ولم يحقق نتنياهو أيضا أهدافه، وأصبحت أهداف نتنياهو واضحة أنه يريد أن يحفظ مستقبله السياسي وأنه يريد الحرب من أجله، وهذا أصبح مكشوفا لدى الرأي العام الإسرائيلي ناهيك عن جبهات إسناد المقاومة خاصة في اليمن وفي جنوب لبنان، وأيضا دعم الجمهورية الإسلامية في إيران ودعم أحرار العالم ودعم محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وتزايد العزلة لأمريكا ولترامب وأيضا لنتنياهو وحكومته وانكشاف المشروع الأمريكي الإسرائيلي بأنه مشروع عدواني، مشروع ارتكاب جرائم الحرب وتغذية هذه الحروب من جيوب أمريكا وأوروبا سواء في فلسطين أو في أوكرانيا. ولذلك يحاول أن يصعد علّه يفرض المقاومة، علّه يفرض شروطه ونرفض رفضا مطلقا أي استجابة للموقف الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى سحب سلاح المقاومة في قطاع غزة وحتى في لبنان، لأننا نحن حركة تحرر وطني ضد احتلال إسرائيلي متغطرس لا يمكن أن يواجه المقاومة وبمزيد منها.
طيب نمط الأحداث على الساحة الفلسطينية، المجلس المركزي الفلسطيني واصل أعمال دورته 32 وسط مقاطعة من بعض القوى المنضوية في منظمة التحرير وتعليق أخرى المشاركة في أعمال الدورة الحالية، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أنها الدورة الأولى بعد معركة طوفان الأقصى. ما الذي يعنيه انعقاد الدورة الحالية في ظل غياب بعض القوى وتعليق قوى أخرى مشاركتها؟
نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ لحظة وقوع معركة طوفان الأقصى، وتطور أشكال العدوان والحرب الهمجية، حرب الاستنصار والإبادة الجماعية ضد شعبنا، وانكشاف أهداف الاحتلال الإسرائيلي لأنه يريد أن يفجر الشعب الفلسطيني ويقضي على حقوقه الوطنية. بادرنا إلى ضرورة الدعوة إلى انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني مسبوقا بحوار وطني فلسطيني كامل يدفع نحو مشاركة الجميع بما فيه الأخوة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي لننتخب لجنة تنفيذية جديدة، وأيضا لنشكل حكومة وفاق وطني تدير معركة الصمود لشعبنا الفلسطيني وتدير شؤون شعبنا في الضفة وقطاع غزة، وأيضا تواجه هذه الحملة العدوانية. وأيضا حتى قبل هذه الدورة كان لدينا نفس الموقف وقلنا يجب أن يسبق هذه الدورة حوارات وطنية وتحضيرات جدية، لكن شيئا من ذلك لم يقع، وشاركنا في هذه الدورة كي نحول هذا المجلس بالمبادرة للدعوة لتعليق هذه الجلسات ولنفتح ورشات حوار وطني مع الجميع لنعقد مجلس مركزي بعد شهر أو شهرين، والخروج بمخرجات تستجيب لما أطلقناه في بكين من تشكيل حكومة وطنية التنسيق وتشجيل جهاز الحوار الوطني وتنسيق قيادة وطنية موحدة لشعبنا الفلسطيني تدير المعركة الشاملة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ولأنه لم تقع هذه الاستجابة قلنا بالتعليم، وثم لأنها لم تقع الاستجابة لرؤيتنا السياسية التي قدمناها في المركزي أعلنوا انسحابنا من هذه الجلسة.
طيب يعني في أننا دكتور علي الرئيس عباس دكتور علي الرئيس عباس في الدورة الحالية للمجلس المركزي طالب حماس بإطلاق سراح الأسرى الصهاينة في غزة وإلقاء السلاح دون التوصل إلى اتفاق فلسطينيا. كيف يمكن تناول طلب عباس في ظل ما يشهده القطاع من عدوان؟
نحن في الجبهة الديمقراطية وشعبنا الفلسطيني لديه ورقة قوة، هو الأسرى الإسرائيليين من أجل إنقاذ الأسرى الفلسطينيين، وهم بالآلاف يزيدون عن 10,000 معتقل ويعانون شتى أنواع التعذيب والتنكيل، وسقط منهم أكثر من 230 شهيد في هذه المعتقلات، ولا زال جزء منهم محجوز في الثلاجات ليقضي الحكم الصادر بحقه. وبنفس القدر قلنا أن هذه ورقة قوة للضغط على نتنياهو لوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها، وأيضا إدخال المواد الإغاثية ومنع عمليات التهجير التي ترتكب شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نتمسك بهذه الورقة، وأيضا نقول أن الأسرى لا يمكن أن يتحرروا إلا بعملية تبادل وإلا بالمقاومة. هذه نقطة واضحة تماما، ولا يمكن أن نسلم بها دون أن يطلق سراح الأسرى الفلسطينيين بعملية تبادل. أما بالنسبة للدعوة لسحب سلاح المقاومة بكل أجنحتها وليس فقط حركة حماس وبنفس الاتجاه التحول إلى حركة سياسية، أعيد وأكرر نحن حركة تحرر وطني فلسطيني، أرضنا محتلة وشعبنا يواجه الإبادة الجماعية، فلا عنصر قوة بيده أهم من المقاومة وأهم من السلاح، لأن السلاح يحمي الأرواح ولسنا مستعدين لتسليم أرواحنا.
إذا نطالب
بل نتمسك بها حتى ننهي هذا الاحتلال.
نعم دكتور، إذا نطالب الجميع بإسناد غزة، ماذا على المستوى الرسمي الفلسطيني؟ من مطلوب حيال مواقفه؟
نحن نطلب من القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية لكي نعاجل للدعوة لإطار القيادة الموحد المنقذ من الرئيس والأمناء العامين وأعضاء اللجنة التنفيذية وشخصيات مستقلة للانعقاد لوضع استراتيجية وطنية موحدة تثبت المقاومة الشعبية الشاملة بكل الأشكال، وتشكيل حكومة وفاق وطني تجيب وتسد على المشروع الأمريكي الإسرائيلي الهادف إلى فرض الوصاية الأجنبية على الشعب، تجيب على اليوم التالي للحرب على قطاع غزة، ولذلك مصر على هذا المطلب، وأيضا لتدمير هذا الصمود لشعبنا الفلسطيني، ولتدمير شبهات الإنساد وتدمير حركات الشعوب المساندة لشعبنا، وتدمير إجراءات محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية لننهي هذا الاحتلال ونوقف هذه المجازر ونفتح الطريق أمام حق العودة وأمام الدولة المستقلة بحق الكل.
شكرا لك دكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من بيت.
وبالمناسبة ندعو إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، ورفض المصالحات التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض علينا بما فيها انتخاب نائب رئيس اللجنة التنفيذية. نحن لسنا في موقع الاستجابة لهذا الضغط. نحن
شكرا.
نريد نظام ديمقراطي فلسطيني محتوي ومجلس فلسطيني موحد وإطار قيادة موحد يضم الجميع.
شكرا. شكرا لك دكتور علي شكرا لدكتور علي فيصل على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل العدوان الذي يواصله العدو قاصدا حياة مزيد من أرواح المدنيين والأبرياء.
قبل قليل عن 12 أسيرا فلسطينيا بينهم سيدتان كان قد اعتقلهم مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال عملية الاجتياح واحتجزهم كرعاية دون أن يكون عليهم أي سلطة، وأخرج عنهم وهي المرة الثالثة خلال هذا الشهر الذي يفصل فيها عن أسرى فلسطينيين.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 51,355، والإصابات إلى 117,248 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بلبنان بأن ما بين القصف 1,918 شهيدا و 5,207 إصابات منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقرير إحصائي اليومي أن 50 شهيدا و 252 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل وانشأ تدمر في الطرقات ولا تستطيع طواقم الأسعار وطواقم المتوصى إليهم
عينك التحرس لبيل وبحنانك وحفاظك رحمة منك ارتجي وبصلاة الذنوب طرح وبتلك
في غزة أيضا مدرسة يافا شاطئ حي التفاح تكاد لا تغيب عن مسلسل الإجرام الذي يقوم به العدو من خلال إخوانه. من آخر عملية استهداف هذه المدرسة من قبل العدو عودة لزميل سعيد فريني والتقطيش
ضمن عملية عسكرية إسرائيلية تهدف لاجتياح شرق المدينة. هذه الليلة طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة يافا التي تخفي آلاف النازحين داخل الحي، أحرقتهم داخل القصور الدراسية وداخل خيامهم. فما الذي جرى هذه الليلة في حي التفاح؟ دعونا
عطرين حضرة سمائك تمطري وتغسل الذنوب عاجبني همي رضاك غايات فضلك تروح عطرين حضرة سمائك تمطري وتغسل الذنوب عابدك الهمي رضاك غايات فضلك تروح عبتك وجيت تلقطيك أجل همي
وفي ظل عملية عسكرية إسرائيلية مواصلة الهجوم على قصر العين شرق مدينة غزة تواصل إسرائيل استهداف خيام النازحين ومراكز النزوح بلا توقف، تستخدم كل أنواع الأسلحة لقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.
كشف تحقيق لصحيفة هارة العبرية تفاصيل جديدة حول مجزرة المسعفين التي ارتكبها العدو في رفح الشهر الماضي. أكد التحقيق أن جنود الاحتلال كانوا على علم مسبق بتحرك
صوتي يا جمهوري 15 من عمان إغاثة رفح. وأضافت الصحيفة أن قائد اللواء طلب من القوات دفن الجثث في مقبرة جماعية وسحق سيارات الإسعاف حتى لا يتم كشف ما حصل. هذا الاستهداف المباشر والمتعمد لفرق الإغاثة في هذه الجريمة المروعة كان عنوان وقفة احتجاجية لموظفين في الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رام الله المحتلة للمطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة العدو.
هذه الوقفة بتطالب أولا بتحقيق العدالة لأرواح هؤلاء الشهداء، لأن نطالب بالتحقيق الدولي وبالتحقيق الشفاف وبالتحقيق المحايد من قبل لجنة دولية للوقوف على الحقيقة والوقوف على كيفية تحقيق هذه العدالة لهذه الأرواح.
هذه المجزرة بفظاعتها تضاف إلى سجل طويل من الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة بشكل شبه يومي ضد عمال الإغاثة والمسعفين والمدنيين العزل من دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا.
في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية بباحات المسجد واستمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة قبل مغادرتهم عبر باب السلسلة وفق مسارات محددة مسبقا. ومن القدس إلى الضفة الغربية حيث شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة، تركزت في بلدتي كبر شمال غرب رام الله وسلواد شمال شرق رام الله. وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال احتجز نحو 60 فلسطينيا بينهم فتية ونساء وأسرى محررون وحقق معهم ميدانيا وفي منزل الأسير المحرر نائل البرغوثي بعد تحويله إلى ثكنة عسكرية بقرية كبر شمال رام الله. ومن بين المعتقلين في كبر الأسيرة المحررة حنان البرغوثي والمحرر عاصف البرغوثي والمحرر خلدون البرغوثي. وفي سلواد اعتقلت قوات الاحتلال كلا من رسلان أحمد رسلان الطويل وبراء جميل محمد جميل مرعي حامد بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما. في غضون ذلك داهمت قوات الاحتلال منازل الأهالي في بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة واعتقلت الشاب رضا عبيد. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شمال شرق نابلس وداهمت منزل الأسير المحرر بشار فارس نصاصرة واعتقلت نجله ليث، إضافة إلى اعتقال الشاب فؤاد زياد نصاصرة بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه والعبث بمحتوياته. على صعيد الضفة أيضا العدوان الصهيوني يتواصل في مخيمات طول كرم وجنين ونور شمس للشهر الثالث على التوالي. ماجد مشلاوي والتقرير.
أدوى علينا نقول إخلاء، ليش إخلاء؟ نقول ما خلص إخلاء، وطبعا أولاد صغار وين نروح فيه؟ قالوا خلص ده نروح حالكم معكم لغاية الساعة 7 الصبح.
وين نروح؟ حال آلاف الفلسطينيين الذين أجبروا على إخلاء بيوتهم قسرا من مخيمات طول كرم وشمس وجنين.
زينا زينا
أجل كمان نضمن الضوء ونفضش الضوء عليه ونحرك الضوء ولا حد يضل بالضوء معكم الساعة عشان حشيت معهم أنا في عشان حشيت معهم معكم الساعة عشان
نحو 4000 عائلة من مخيمين والشمس وطول كرم هدمت قوات العدو بيوتهم ومحالهم، جرفت آليات العدو الشوارع وأغلقت المداخل في عملية إبادة وتطهير عرقي منذ بدء العدوان الصهيوني منذ أكثر من 3 أشهر على مدن الضفة الغربية المحتلة.
كل يوم ما بيخلوا شيء علينا إذا فاتن علينا، فهي سنة الأولاد أوعيهم أغراضهم يعني أدويتهم كل شيء ما بيخلوا شيء علينا. هاي الكشف أنا عايشة عارفين الضرب عن سدك العار.
قوات العدو اقتحمت بلدة إذنة غرب الخليل من مدخليها الشمالي والجنوبي، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة. آليات الاحتلال جرفت أراضي المزارعين بين قريتي حارس وكفل حارس غرب مدينة ساتين. قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تركزت في جنوب الضفة حيث اعتقلت عشرات الشبان وأقطعتهم للتحقيقات الميدانية، خاصة في محافظتي الخليل وبيت لحم، وسط انتشار مكثف للمدرعات العسكرية في عدة أحياء منها الظاهرية والخليل والخليل. في سياق متصل يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدن وقرى الضفة، فقد جرف مستوطنون بحماية جيش الاحتلال أراضي زراعية في قرى أم الصفا وسلواد وقنوت وفرخة وياسوت بهدف توسيع المستوطنات وشق طرق استيطانية جديدة.
وفي بريطانيا قدم فريق من المحامين طلبا قانونيا لإزالة حركة حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في البلاد، معتبرين أن قرار تصنيفها عام 2021 جاء بدوافع سياسية وشكل إساءة استخدام لصلاحيات وزارة الداخلية. قال المحامي البريطاني دانييل غروترز أحد المتقدمين إن القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية السابقة بريتي باكيل بتوسيع نطاق الحظر ليشمل الجناح السياسي لحركة حماس لم يكن مبنيا على معايير قانونية وإنما على دوافع سياسية بحتة. أشار غروترز المحامي في مكتب وانتام كورت تشامبرز القانوني إلى أن 3 محامين حصلوا على تفويض من حماس لتقديم هذا الطلب إلى وزارة الداخلية البريطانية بهدف إلغاء تصنيف الحركة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وهو تصنيف جرى توسيعه عام 2021 ليشمل جناحها السياسي بعد أن كان مقتصرا على جناحها العسكري. دمر الصاروخ اليمني البالستي الذي استهدف شمال فلسطين المحتلة فجر البارحة وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحطيم قدرات اليمن. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
صاروخ واحد أطلقه اليمن على شمال فلسطين المحتلة فجر الأربعاء كان كفيلا بقلب الحسابات ومراجعة الخطط التي تنتهجها الولايات المتحدة لحماية الكيان الصهيوني. وبهذه الضربة أكد اليمن أن كل أهداف العدوان الأمريكي عليه فشلت في ردع إسناد غزة. اليمن لن يستسلم أمام الجحيم الذي توعده به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
صفارات الإنذار التي أطلقت قبيل الرابعة فجرا بقليل كانت أمرا استثنائيا نسبيا في منطقة حيفا، وذلك نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن. وأعتقد أن صفارات الإنذار لم تطلق منذ وقف إطلاق النار مع لبنان. اليمنيون لا يحتاجون لإطلاق أكثر من صاروخ واحد يؤدي إلى إدخال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، وهم أرادوا بصواريخهم أن تصيب أهدافها، ولكن يكفي أن يطلقوا صاروخا واحد ليتسببوا بالجنون في كل إسرائيل.
إننا نكتشف كل مرة أن الهجمات الجوية غير كافية ولا تدمر قدرات العدو، وهي تسمح لليمن بمهاجمتنا عبر إطلاق صاروخ واحد في اليوم، وهذه قدرة مخلقة جدا وتلقي ظلا طفيلا على حياتنا اليومية.
أوساط العدو قالت إن لدى اليمن قدرات كبيرة في إدارة الحرب الطويلة والمقننة، خاض حربا طويلة مع السعودية والإمارات ومع نظام أمريكا، وعرف كيف يصمد وينجم أعدائه بالنفس الطويل والخبرة على إنهاء أعدائه لإطلاق القمينة.
هذا الأمر يدخل ضمن القرارات الأمريكية، فهم يطلقون الصواريخ بمرتبة رهيبة. إذا أردنا معرفة ضجرهم في أعمالهم فلنقارن ذلك بالسنوات السبع التي تطلق فيها السعودية، فقد أطلقوا في هذه السنوات السبع حوالي 430 صاروخا. إذا الكميات متشابهة جدا، أي قرابة 60 صاروخا في العام، وهذا هو نمط العمل في الاستنزاف والذي يهدم مصالحهم ويعطيهم نفسا طويلا والاستمرار في حرب استنزاف عدوهم لوقت طويل.
إعلام العدو قال إن الصاروخ اليمني أثبت أن إسرائيل أمام جبهة قتال، سائلا عما يمكن أن تفعله تل أبيب مع اليمن أكثر مما يفعله.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان.
جعفر فوق المال والمدح على